السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سامحوني، أنا يعني أتيت وكل همة أن نبدأ بالقواطع، قاطع الأدلة، والكلام على مسألة مهمة، مسألة التخصيص، ومسألة التخصيص بالأقل، أقل الجمع أو غيره، مسألة خلافية بين العلماء، وإن كان هذه الفائدة فيها ليست كبيرة يعني. والمسألة الثانية مسألة أنواع التخصيص، التخصيص بالعقل وبالشرع، والكلام على العقل يخص أم لا، لا سيما أن أنا أخالف جماهير الأصوليين الذين يقولون بجواز التخصيص بالعقل. لكن الوقت أزف، وإحنا جلسنا في مجلس مع الإخوة كم ساعة؟ ثلاث ساعات وأيضا أنا متعب جدا، جاي من سفر ميت يعني، لكن ما نضيع علينا الخير، المغني نأخذه، وأيضا هيكون في تخفيف في المسائل، فسامحوني إن كنت قد قصرت. وصلنا إلى ركعة الطواف سنة مؤكدة معنا. نعم، فأنا قلت فقط نأخذها وتراجع أيضا حتى لا نضيع على الإخوة الفضل في ذلك. أحمد، جزاك الله خير، أشكر فضلك. واقفين شو نت ماشي خلاص، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله رحمه
الله تعالى ربنا
على العلوم وعلوم الصالحين فصل. وركعات الطواف سنة مؤكدة غير واجبة.
نعم، قال وركعات، طيب مش وبه قال،
وبه قال مالك رحمه الله وللشافعي قولان، أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالسعي.
طيب، هنا قال وركعات الطواف سنة مؤكدة غير واجبة. طبعا نقول سنة مؤكدة، المسألة أنه نظر إلى الدليل العام الذي يبين الواجبات، وهو حديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فهو هذا دليل أصل أصيل في من يقول بمسألة الوجوب أو الاستحباب، وهذا أيضا وجه عند قول للشافعية. القول الثاني للشافعية هو القول أيضا للمحققين من المحدثين أنها واجبة، وهذا الذي ندين الله به، بأن ركعتي الطواف واجبتان. والوجوب هنا ليس وجوبا أصليا، عشان نخرج من الحديث، الوجوب هنا ليس وجوبا أصليا، الوجوب هنا وجوب ضمني، الوجوب هنا ضمني، وما جاء تبعا لا لا ليس كما جاء إيش أصلا. فلذلك ركعتا الطواف واجبتان تبعا لوجوب الأشواط السبع. طب لو قال، طب إذا كان الطواف مستحب في هذا الباب، قلنا هذا كالهيئة التي نقول عليها أن الهيئة الصحيحة للطواف حتى يصح. فركعتا الطواف جاءت وجوبا ضمنا، والأدلة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، وهذا خبر رد به إيش الإنشاء. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حياكم الله وحياكم، فعل ذلك وقال وقال خذوا عني مناسككم، فيبقى الأصل في ذلك أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جنة جزاكم الله خير، تفضل شيخ.
قال قوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، قال وهذه ليست منها. ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، قال فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل.
هنا بيقول بأنه لما قال عليها هل عليها غيرها قال لا إلا أن تطوع، وهذه معناها إيش؟ على التأصيل. على لا هو بيتكلم على أنه خلاص ما سواها يكون نافلة إذا كان على التأصيل التأسيس، لكن هذا جاء تبعا، هذا جاء تبعا. أبا مالك كيف أنت وكيف الدكتور، الدكتور محمد كيف هو بالله، ألقي السلام عليه، الله يرضى أرضى عنك وعن الدكتور، نتمنى أن نقبل يده، نشتاق إلى ذلك، رضي الله عنك. نعم. مثلا لأنه شغل البقعة بصلاة في هذا الباب، فالوجوب الوجوب لم يأتي وجوبا إيش مستقلا، لم يأتي وجوبا أصليا، لذلك يسهل علينا نقول هو جاء وجوبا تبعا. نعم.
كان في ذلك نظير فيما ذكره الأعرابي، يعني في الصيام أو في الزكاة أو في غير ذلك، هذا فيهم وجبت تبعا
عندهم لو دخل في النافلة صارت واجبة تبعنه الآن، ليس أصالت له، لأن لما شرع فيها يعني لو شرع في النافلة قالوا عليه وجوبا يتمه وإلا فعل القضاء، هي شبهها يعني، هو لو دخل في صيام الاثنين طيب صار واجبا عليه، والوجوب هنا جاء تبعا اللي هو أنا بتكلم عن أنه من أراد أن يطرح بهذا، لو أراد النظير يعني، لو أراد النظير. وبيأتون أيضا في مسألة كالنذر، النذر ليس أصالة ولكن جاء تبعا، فهو الحق أن أنا أقول بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل على غيره، قال لا إلا أن تطوع على التأصيل، وإلا أنا أقول لو كانت أصلا لا تصلى لتركها عمر، عمر كان بيصليها بذي طوى لتركها كل من طاف يعني، فديتك يا نادر فديتك. بعد إذن حضرتك شيء. نعم. الله يرضى عنكم. نقول كل الصحابة يطوفون، وما ورد عن واحد منهم أنه ترك ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كل طواف طافوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. رضي الله عنك، أحسن الله عليكم دكتور، حفظك ربي دكتور مدحت، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. فهنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذا أمره الآن خذوه، فأمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط، وليس هذا حال السنة التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الرواتب تركها سفرا. يعني الغرض المقصود أنه لو قلنا بأنها ليست واجبة، نقول بأنها تترك من صاحب، تترك من النبي صلى الله عليه وسلم مرة لتعليم الناس، لكن استدامة عليها، استدامة الصحابة عليها، وهو في قوله لكل أسبوع ركعتان، هذه معناها أنه جعلها لازمة للركعة، جعلها لازمة للطواف. فلما جعلها لازمة للطواف يكون الوجوب هنا وجوب ضمني ليس أصالة، لذلك أسرع أن نقول أنها واجبة لكن ليست مستقلة.
قال والصحيح وجب لكونه تابعا، ولا هو مشروع مع كل طواف، ولو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه إلا سعي واحد، فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأتي به بعد ذلك، بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف.
شو إيش يقول أنا صلاة لا تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة، قلنا هذا أيضا مردود عليه بإيش، يرد عليه ما قلناه فإنه لو شرع فيها فصار واجبا وليس على الأمر الجماعة. قال والسعي ما وجب لكونه تابعا، بيرد على الشفاعي في هذا الباب على الدقة
قصاع السعي،
هو خاص وقال له ما أشوف إيش قال، والسعي ما وجب لكونه تابعا ولا هو مشروع مع كل طواف، مع أن السعي أصلا يعني هو يريد أن يقول أنه جاء تبعا، ما أقول لك جاء تبعا في هذا الباب، لا هو سماه تبعا هو الآن، شوف في توصيفه ما وجب الكوني إيش
تابعا
والأصل أنه يجب أصالة، طاف بالصف والمروة أصالة واجب. وحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها لما دخل عليها عروة ومن عندما قال في قول الله تعالى قال وليس عليكم جناح أن لا هات الآية
إن
إن الصفا والمروة مش عائلة مش عائلة الحج قال فلو جناح يطوف أن يطوف بهم لا جناح. فقال لها إذن لا نطوف. قالت يا ابن أخي لو كان كما تقول لقال إيش لا جناح عليكم ألا تطوفوا به. وبينت له العلة في هذا الباب. فهذه معناها أنه سنيرب. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توافق البيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وإيش وعمرتك. فالسعي أصلا أصالة واجب وليس تبعا للطواف. نعم الآن أنا أفهم، لكن احنا بنقول له هو واجب إيش أصالة وليس تبعا.
هو الشفعي قال كالسعي،
ما كالسعي مش تابع، كالسعي ده قياسه الآن. فين تابع؟ أين تابع؟ أيوه هو بينقد ده، وإحنا قلنا له لا ده أنت أصلا بتنقده.
عشان حضرتك وضحت إن هي وجبتين، مش عايزة تبين إن دليل الشفعي غلط.
الله المستعان. فهو الحاصل احنا قلنا بانه لما قال له لكوني تابعا قلنا لا اصاله بالادله انه هو ايه اصل واجب. نعم. في قولي ولو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه الا سعي واحد. او يعني هو كما قلت لكم انه اصلا الشافعي لما يقول بالوجوب ان هي ايه على التبع هو الان. فبيقول له احنا بنقول له السعي لما تتخذ ذلك. حتى هو لو قال كالسعي في هذه المسألة، يعني الشافعي لو قال كالسعي بيلحقها، لا يلحقها تبعا، ها؟ لا يلحقها تبعا، لكن هو قال له قررت بأنه الحق، يبقى إذن صارت إيش تابعة. نقول لا ده هذا وجوب أصالة. نعم. قال فإذا أتى به مع طواف القدوم ما يأتي به بعد ذلك بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف. قلنا وهذا يدل دلالة واضحة على أنه تابع هو، بس فقط بيقول الشافعي بل قياس كلا قياس إيه قياس مع الفارق، قياس كلا قياس مع الفارق. ومع أن ونحن نقول لا نحتاج للقياس، نحن عندنا أصالة إيش النص وأصالة الفعل، والنص أصالة قال لكل أسبوع ركعتان، يعني يجب لكل أسبوع ركعتان. ما نحتاج للقياس الآن مع وجود الإيش النص. والأمر الثاني أيضا قول النبي خذوا عني مناسككم، ائتونا مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يصلي، طاف ولم يصلي. تفضل.
قال فصل وإذا صلى المخطوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتين طواف.
لو إيش؟
فصل. وإذا صلى المخطوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتين طواف. وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وجابر
بن يزيد. وقال روي وانا ما ادري اذا كان صحيح ثبت عنه ام لا.
قال وعطاء وجابر بن يزيد والحسن وسعيد بن جبير واسحاق رحمهم الله وعن احمد رحمه الله انه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوب. قال ابو بكر بن عبد العزيز رحمه الله هو اقيس، وبه قال الزهري ومالك واصحاب الرأي رحمهم الله بانه سنه فلم تجز عنها
المكتوبة. هنا يقول إذا صلى المكتوبة على طوافي أجزأته، هذا أمر غريب جدا. هو قاسى عليه، قاسى على صلاة تحية المسجد. نقول تحية المسجد أيضا في هذا الباب قال فيها من قال بأن تحية المسجد واجب، ووجوبها وجوب إيش تبع مش أصالة، لأنه قال شغل البقعة بصلاة، يعني يرد عليه هذا الكلام. فهذا الباب. تفضل أستاذ، تفضل. فيبقى إذن يعني جاء تبعا القياس على تحية المسجد في هذا الباب أنه صلاة الفريضة تغني عن تحية المسجد، تسقطها. فهو يقول أيضا ما دام الأمر على السنية فتسقطها الفريضة، وهذا كلام بعيد جدا، هذا كلام بعيد جدا. احنا قلنا مسائل توقيفية لا يصح فيها الإنسان أن إيش فيكون يعني يأتي بقياس مع وجود النصوص، وهو يقول لكل أسبوع ركعتان وما في أي أدلة على أنها تسقطها. ولذلك مالك قال بأنها سنة مستقلة، والسنة المستقلة لا يغنى عنها شيء إلا ما جاء الدليل على ذلك، إلا ما جاء الدليل على ذلك. ولذلك قال هي كركعتي الفجر لا يغني عنها شيء.
فضل. ينفعش تشريك النوافل لو كانت مقصود ذاتها. ومن علامات اللي هي مقصود ذاتها انهم تابع العبادة زي ركعتي الطواف.
ممتاز. يعني مع ذلك التشريك في النية، وهو أصلا حتى احنا بنقول لو قالوا لنا يرد عليكم أنه لو صلى الظهر تسقط الفريضة، قلنا ليس بتشريك النية، ولكن الصلاة نفسها إيه؟ قال أنه هو المسألة على الإدراج بأن المطلوب هو
شغل البقعة. تفضل. قالوا لنا أنه ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المطلوبة كركعتين إحرام.
ماشي مرة ثانية. شيء
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المطلوبة كركعتين إحرام.
ماشي مرة ثانية.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا
قال ولنا بيرد على تفضل.
قال ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتين إحرام.
هذا أمر عجيب جدا، أصلا بيتكلم عن أصلا مختلف فيه، يتكلم عن أصل مختلف فيه، وهو مسألة ركعتي الإيش الإحرام، وهي أصلا يستدلون بها على صلي في هذا الوادي المبارك. ويقول شرعتها للنسك فأجزأت عنها المكتوبة، وين الدلالة عن المكتوبة تجزئ عن عما شرع للنسك؟ في هذا الباب فقمنا بيرد على المختلف فيه، وهذا صراحة فيه تدليل على خطأ، وصحيح أن نقول بأنه لا يغني عن ركعتي الطواف شيء، لا يغني عن ركعتي الطواف شيء.
قال فصل ولا بأس أن يجمع بين الأساليب إذا فرض منها ركعة.
لا بأس عن إيش؟ قال فصل.
ولا فصل ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع.
عارفين عن إيش الأسابيع؟
سبعة سبعة سبعة.
يعني لا يفصل بينها مصوات سبعة 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 في هذا الباب.
ولا فإذا فرض منها ركعة لكل أسبوع ركعتين. فعل ذلك عائشة رضي الله عنها والمسورة والمخرمة رضي الله عنهما. وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق رحمه الله. وكرهه ابن عمر رضي الله عنهما والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما.
يعني هنا قالوا لا بأس أن نجمع من الأسابيع، وهذا مخالف لجماهير الصحابة، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قد أضاف أسبوعا لأسبوع، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وحتى لو قلنا أنه جائز، هو خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاف على ما جاء هيئة الطواف من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول به قال عطاء قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق، وكره ابن عمر، وهذا هو الأصح والأسد، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. كره ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة، لأن النبي لم يفعله، ولأن تأخير ركعتين على الطواف يخل بالموالاة بينهما. يعني حتى لو قلنا في الموالاة والإجابة عليها سهلة، لكن سنقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال خذوا عني مناسككم، فالأولى بكراهية ذلك. الهؤلاء هو ماذا يفعل؟ سبعة ثم عد سبعة ثم عد سبعة، بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وهذا غير ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان على التأثير في ذلك لبينه، لكن النبي قال لكل أسبوع ركعتان، وهذا الأصل أنه بعد ما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين. ماشي.
نقول مع الكراهة على الرغم من فعل
عائشة والمسر والمخرمة، وأنا دلوقتي نقول ما دام الصحابة قد اختلفوا فلنا نقول على الكراهة، لأنه ليس من إيش؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة الذين خلفوهم لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا نقول بالكراهة. يعني تحتمل الخلاف الأول، تحتمل الخلاف الأول، لكن من كرهه لأن هذا يراه أنه مخالف لما جاء عليه إيش النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟
سبعة 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 بقى يصلي ركعتين، ناس ركعتين مع آخر السبعة.
طب وبعدين السبعة الأوائل ركعتين هيروحوا فين؟ ما في ما فيش مولاة. مولاة انت اخذت الاخير وصليت. طب الاول طب الثاني فضل شيء.
قال ولنا ان الطواف يجري مجرى الصلاه يجوز جمعها ويؤخر ما بينهما فيصليها بعدها. كذلك ها هنا وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهه. فان النبي عليه الصلاه والسلام لم يطف اسبوعين ولا ثلاثه وذلك غير محروم بالاتفاق. والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين. دليل أن عمر رضي الله عنه صلاهما من ذي طوى وأخرت أم سلمة رضي الله عنها ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ركوع الطواف حتى طلعت الشمس.
هنا في شيء لابد أن نفهم فيه. هو قوله وكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لا يوجب الكراه. يعني نقول اذا المقتدم موجود والمانع منتفي ولم يفعل ده هذا يوجب الايش الكف. يعني نقول حرمه مش كراه. وهنا قولنا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب الكراهه. قلنا لو كان تيسيرا على الناس لان هذا تيسير على الناس ولو كان مشروعا لايش لفعله من اجل التيسير. لان النبي صلى الله عليه وسلم خير بين امرين اختار ما لم يكن إثما فيفعله. فالصحيح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة. يقول وذا غير مكروه على 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 استيقظ أن هذا غير مكروه. يقول لا بل هو مكروه لأن النبي قال خذوا عني مناسككم وقوله بأنه لم يرد أنه طاف مرة ومرتين وثلاث. نقول لك لو كان لفعله النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على عباد الله بالهيئة التي أتيت به. ولكن عندنا الهيئة وعندنا القول يعتد به لكل أسبوع ركعتان. ومعناها أنك تختم الطواف بعد الشوط السابع إلى أن تصلي ركعتين. وهذا الأسد وش فيها ده بيتكلم عن الموالاة. حديث ابن سلمة بيتكلم عن الموالاة. ابن سلمة طافت سبعا بعد ذلك أخرت الركعتين. وأيضا طمع عمر أخرها حتى صلاها في ذي طوة. فهنا هو بيتكلم عن الموالاة ونحن معه أنها ليست لازمة الموالاة أن يصلي ركعتين بعد الطواف. لكن هل هذا يعني لا لا ما مش إسقاط. هل هذا يجعلنا نقول بأنه يجوز أن يأتي بأسبوع آخر وأسبوع ثالث فاهم وبعد ذلك ها هو يجمع الركعات؟ لا يلزم. يعني عدم لزوم الموالات لا تجعلنا نقول بأنه أباح أن يأتي بأسبوع ثم أسبوع ثم أسبوع ثم يجمع الصلاة. لأن هذا مخالف أصلا لفعل من فعل النبي ولقول النبي لكل أسبوع ركعتان. الذي يترك الأسبوع الأول من الصلاة خالف ولا ما خالف؟ لأنه قال لكل أسبوع ركعتان. صلى لا ما صلى. طب الأسبوع الثاني ما صلى. الثالث بيجمع. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فصل إذا فرغ من الركوع قال وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى. وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروج من الخلاف.
لا معلش فين هو؟ إذا فرغ من الركوع ولا؟
وإن ركع لكل أسبوع قبل وإذا فرغ من الركوع.
ماشي وإن ركع
لكل أسبوع عقيبه كان أولى. فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
وخروج من الخلاف. شوف ايش قال في ثلاث امور وقال كان اولى. ليه الاولويه؟ قال لان هذا فعل النبي. شوف قال وفي اقتداء بالنبي. النبي كان كل طواف كل اسبوع ركعتا والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فبيقول وخروجا من الخلاف. خلافا من قال بانه لا يصح انه كره ان يجمع بين الطواف دون ان يصلي ركعتين. صحيح ان نقول انه عندما نقول أنه مخالف لفعل النبي فهذا إما خلاف الأولى وإما على الكراه. وهنقول استمرارية هذا الباب لابد أن تكون فيها الكراه لأن النبي قال خذوا عني مناسككم. نعم والنبي لم يفعل ذلك قط. لم يجمع بين أسبوع وأسبوع ثم صلي الركعات. فلذلك نحن نقول الأسد والأصح أن يبقى المرء على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي ركعتين.
وجوب
ها وجوبا جاءت تبعا. ولذلك تقول بذلك أقول لك هناك أمور من النافلة جاءت تبعا وجوبا تستلزم الوجوب.
قال فصل: فإذا فرغ من الركوع وأراد الخروج إلى الصفا استحب أن يعود فيستلم الحجر. نص عليه أحمد رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
شوف إيش قال، شوف 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 عشان تبين بقى هنا، تعال التأصيل في هذا الباب. قال: وإذا فرغ من الركوع وأراد الخروج من إلى الصفا استحب له أن يعود فيستلم الإيش، فجعل حكمني شرعيا. هو وإيش بقى دليله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أهو الآن يبقى أنت عندك أصلا لما يكون يستحب لأن النبي فعله، طب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت لابد إن جوزته إما خف الأول إما إيش الكره، لا سيما أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والنبي ما خير من أمر اختار وهو أرحم الأمة بالأمة ويرشي الأمة إلى ما فيه النفع. فهنا قال يستحب، لما؟ لأن النبي كان يفعله، وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم.
قال: ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وبه قال النخعي ومالك والثوري والشافعي وابو ثور اصحاب الرأي رحمهم الله، ولا نعلم فيه خلاف.
يبقى اذا هنا هذا الباب انه نقول لكل اسبوع ركعتان، انه يطوف بالبيت، فاذا طاف البيت ذهب الى مقام ابراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يجعل المقام بينه وبين القبلة فيصلي ركعتين يقرأ فيهما بقول والله أحد وقول يا أيها التوحيد عام، يذهب إلى ماء زمزم يتضلع، وده ورد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جابر يذهب فيشرب ماء زمزم ويتضلع ماء زمزم، ثم يعود إلى الحجر إلى الحجر الأسود فيستلم الحجر إن استطاع لذلك السبيل، ثم يرتقي بعد ذلك إلى الصفا ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. عامة فإنه من السنة ومن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الركعتين تضلع من ماء زمزم ثم رجع فاستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا. ماشي.
قال ابن خلال رحمه الله مسألة: قال الإمام أبو القاسم القرطبي رحمه الله: ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه فيكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خلال رحمه الله: وجملة ذلك أنه إذا فرض من طوافه وصلى ركعتين واستلم الحجر فيستحب أن يخرج إلى الصفا من بابه فيأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيكبر الله عز وجل ويهلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما أحب وما أحب من خيري الدنيا والآخرة. قال جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الطواف قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. قال أحمد رحمه الله: ويدعو لدعاء ابن عمر رضي الله عنهما.
لحظة قبل الدعاء نقول أنه الآن يطوف سبعا، ثم قلنا يستحب أن يصلي ركعتين لأنه يذهب إلى مقام إبراهيم ويجعله بينه وبين الكعبة ويقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يصلي ركعتين، أنا قلت من السنن، وكان يذهب إلى ماء زمزم فيشرب ويتضلع، وماء زمزم لما شرع له، ويصب على رأسي ثم يرجع فيستلم الحجر مرة ثانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يستحب لأنه فعل النبي هو الذي قال خذ عني مناسكه، فإذا استلم الحجر يذهب يصعد إلى الصفا، يذهب إلى الصفا يقرأ قول الله تعالى أولا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. يستدير ويستقبل قبلة، وهناك ينظر إلى فتحة من الفتحات أو كوة من الكوات، ينظر كيف يصل إلى إيش الكعبة، إنه ينظر الكعبة فينظر إلى الكعبة ويرتقي على الصفا. وارتقاء على الصفا ليس واجبا، ارتقاء على الصفا ليس واجبا، ملامسة حد الصفا تكفيه، لأن الناس بيرون أنه لا بد يصعد فوق الجبل في آخر المكان عشان يكون العمرة. هو أصلا إذا لامس الحد خلاص هو وصل للصف. فينظر إلى الكعبة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب، ثم يدعو طويلا ثم يعيد الكرة بعد الدعاء ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله إلى آخر الدعاء، ويدعو أيضا طويلا ثم الثالث يدعو طويلا ثلاث مرات. هذا كان يفعله ابن عمر وهو واقف على نفس الصفاء بهذا، فيدعو طويلا وبعد ما يدعو ينزل إلى المروة. من الصفاء والمروة شوط، ليس كما قلنا من الحج شوط، لا هذا من الصفاء إلى المروة شوط، وهو في نزوله يكسر من ذكر الله جل وعلا. لكن إذا استبطن الوادي يسرع يرمل عند الميلين الأخضرين، يرمل ثم بعد ذلك إلى نصل العلامة الثانية فيمشي بعد ذلك. ولو كان معه امرأته يتركها ويقول له يقول لها أنتظرك في بعد الميل الأخضر، لكن ما في أحد يقول بأن لها الهرولة أو أنها ترمل معه. النساء يخالفنا الرجال في ذلك، لأن الرمل وشفع فيهن تتكشف المرأة بذلك، ومش ممكن العبادة تصل بها إلى ذلك فانتظرها. المهم أنه يفعل ذلك وذهب إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا نفس الأمر. وهو عند الميلان الأخضرين يدعو بدعاء ابن مسعود ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم.
قال أحمد رحمه الله بيانه بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما، رواه عن إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الصفا من باب الأعرج فيقوم عليه فيكبر سبع مرات، ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو ثم يقول اللهم اعصمني ثم يقول اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى وارفض لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم قلت قولك الحق ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد، اللهم اذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني على الاسلام، اللهم لا تقدمني الى العذاب ولا تؤخرني بسوء الفتن. قال ولده دعاء كثيرا حتى انه لا يملنا وانا لشباب، وكان إذا أتى على المسعى سعى وكبر وكل ما دعا به فهو جائز.
ويقول كل ما دعا به فهو جائز، فهذه فيها بيان أنه يدعو، وقلنا يدعو ثلاثا طويلا، يدعو ثلاثا بخيرات الدنيا والآخرة، والأولى أن يركز في هذه المواطن لمواطن استجابة الدعاء الآخرة وحب الله للفعل. شو نعم، ركز ابن عمر على حب الله للفعل، ومن يحب من يحبه الله جل في علاه، وعلى حب من يحبه الله من الملائكة والرسل و الأولياء والأصفياء. فهو يدعو طويلا ثم ثلاث مرات، والثانية يقول الله أكبر الله أكبر، يعيد نفس الذكر ويعيد الدعاء مرة ثانية والثالثة في هذا الباب. يعني يقال بأنه كان يدعو على مقدار قراءة سورة البقرة، فلذلك لما يعني الزحام شديد ممكن الإنسان يقف يدوب يفعل ذلك السلام عليكم ويمشي. يعني حقيقة الأمر خذ مكانا، المكان موطن استجابة الدعاء، فلا تضيع على نفسك في هذا الباب، فتدعو طويلا كما حصل الآن بالدعاء الطويل حتى تصل إلى رب العالمين جل في علاه. ولعل الله الكريم يكفي التعريض بإيش؟ بالثناء، وأنت تتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى فيستجيب منك.
قال فصل وإن لم يرقى على الصفا فلا شيء عليه. قال القاضي رحمه الله لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، فليلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى الموت، فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل.
هل شيء لم يلقى على الصفا فلا شيء عليه كما قلنا، لأنه ليس مطلوبا أن يكون على جبل الصفا، المهم أنه يلامس الحد. نعم.
قال القاضي رحمه الله: لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، فليلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة. قال: والصعود عليها هو الأول اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ما بينهما شيئا ولو ذراعا لم يجزئه حتى يأتي به. قال: والمرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أسمع لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استعابها ما بينهما بالمال.
يعني أنا أقول عندنا ثلاث مسائل: مسألة الأولى مسألة الارتقاء إلى الصفا، وارتقاء الصفا لا يجب عليه لا يلزمه أن يصعد الجبل يعني إلى المعالي، وإن فعل هذا الأفضل لأن النبي فعل ذلك، والنبي قال خذوا عني، وكان مقصود أنك تكون في الصفا، فالصفا أدنى شيء على حد الصفا تقف عليه، حد هذا تقف عليه، فأنت أين؟ في الصفا، وهذا المطلوب منك، إن الصفا المرتفع من شعائر من شاء الله. هذه المسألة الأولى، بأنه كما قلنا بأنه لا يلزم أن يصعد على الجبل، لكن حد الصفا ثم بعد ذلك يطوف. المسألة الثانية وهي طواف المرأة، طواف المرأة لا رمل فيه، لأن هذا الأصل الرمل للرجل، والدلالة أن أصل الرمل ما كان للمرأة، أصل المرأة الرمل كان أصله ليه. نعم. ها؟ نعم، أصله للرجال أصحاب رسول الله مراءة للمشركين، فلا يدخل فيه النساء. وأيضا في الصفا والمروة يعني الرمل الذي يكون أو الإسراع الذي يكون بين الميلاني ليست النساء من أهله، ولا نادي أحكام تختص بالرجال لا بالنساء. نعم. فإذا هذه المسألة الثالثة ولا الثانية هذه؟
وشوف استعاب المرأة لما بينهما كحكم
هذا في الطواف.
شيخنا بيقول: فإن ترك مما بينهما شيئا ولو ذراعا لم يجزئه حتى يأتي.
ما بين ايه؟
بين الصفا.
اي نعم، لذلك قلنا على الحد لابد ايش؟ يلامس، وكان الأكمل انه يكون صاعد يصعد، ما استطاع يبقى يذهب الى الملامسة، لان الملامسة حد، الملامسة حد. وبالنسبة للمرأة استعاب ما استعابه الرجل، نفس الأمر تستوعب ما استعابه الرجل طوافا، تطوف من الحجر إلى من الحجر إلى الحجر، الحجر من الحجر إلى الحجر، وصفا المروة تطوف من الصفا من أول الصفا إلى المروة، تلامس أطراف الصفا وأطراف المروة، وليس لازم عليها أن تصعد، ليس لازم عليها أن تصعد، لكنها لا ها لا ترمل، لا رمل عليه، لأن الرمل سواء في الطواف أو في الصفا والمروة، في الصفا والمروة أكثر، ستتكشف المرأة، تتكشف تجي المرأة تشوف كل النساء اللي بيجوا جهلا، وانظر الشعر ظاهر، الثوب يعني كلها يعني مسألة أعوذ بالله فيها محظورات كثيرة جدا. فلذلك قلنا وهي جاءت المرأة شقيقة الرجل في الأحكام، وأنها تستوعب كما استوعب، لكن هناك أمور خصوصية، فلا بد أن نقول أنه جاء الشرع هنا ببيان التخصيص. إذ الأصل إيه؟ نعم، الأصل الاتفاق، الأصل المطابق، إلا نجد دليل على خلاف. وقد جاءت الأدلة على فعل النساء وأنهن يخالفن الرجال في هذه الأحكام. وفي أسئلة تفضل.
لا سن لها الاتفاق، لا سن لها رمل المشرك، هو قليل لا سن لها
يسنى ارتقاء دفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا تأكيد بأنها وقفت إيش على الجبل. لا 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 أنت أن ترتقي، ولأنه شوف هو العلة قال أستر، وهذا الارتقاء ليس جبلا نقول أنها ترفع الثوب عليه الآن في الواقع هذا تمشي، لكن هو يمكن يقال أنه يعني قد لا يكون مستحبا لها للتزاحم، والتزاحم موجود حقا، التزاحم موجود، يزاحمونها، وقد يحدث ما يحدث من يعني الأمور المخالفة من الملامسة من القرب من غيره. فأصلا احنا نقول لها حد الصفا هذا الذي عليك لازما، فلو لمست برجلها حد الصفا ولمست برجلها حد المروة يكفيها ذلك، يكفيها ذلك. نعم، لو في أسئلة تفضل. طيب، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظك الله، أتقبل منه منكم صالح الأعمال. طيب، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل الوجه خالصا وتجعل رحم فيها شيئا. اللهم وفق، اللهم اجعل هذا البلد أمن الأمان رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق هؤلاء المؤمنين المسلمين لحكم كتابك العام وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقه وسددهم تسديده واجعل عملهم في رضاك ومتقاك، وأنت أرحم الراحم، واجعلهم بطلات خير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخونا يقول مع التذكير الذي لا يذهب عنا، فقال بيذكر بإيش؟ غدا الخميس، سيوم الخميس ترفع فيه الأعمال. قال انظر هذين حتى يصطلح. أنا سألك إيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى وموتى المسلمين. في شيء ثاني؟ الله يشفيه، الله يشفيه، الله يشفيه. نسأل الله أن يشفي كل جميع مرضى المسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا أكمل حق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.